أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. صدق الله العلي العظيم. لمقدمة هذا البحث القرآني العظيم الذي هو إنذار لأقوام سالفة، وهو أيضا إنذار للقرن الذي نعيش فيه، هذا القرن الذي يدعي الثقافة والعلم والتطور والتقدم، ولكن مع الأسف نرى أن هذا القرن هو ذلك القرن الجاهلي الذي يشير إليه الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم. فقوم لوط كما سوف نشرح، على أغلب التواريخ لقد عاشوا قبل ميلاد المسيح بتسعة عشرة قرن، واليوم بعد مرور 40 قرن تقريبا، أي 4000 سنة من تطور البشرية، نرى أن القوم في الغرب وفي غير الغرب حتى في بعض بلادنا قد رجعوا إلى تلك العادة الخبيثة النجسة التي أدت هذه العادة لتدمير قوم كامل، وهذه من أعاجيب قرننا. فمن ناحية ننظر إلى العالم اليوم ونرى أن العالم فتح آفاقا واسعة أمام العلم وأمام الاختراع وأمام الاكتشاف، وحتى وصولهم إلى بعض الكرات في الفضاء وحصول البشرية على اختراعات عجيبة وتقدم في أمور الطب وفي الهندسة وفي العمران وفي كثير من علوم الزراعة وما أشبه. ولكن في نفس الوقت كما قلنا في ليال سابقة، ليس الملاك هو العلم المادي، إنما الملاك للرقي والحضارة الحقيقية هو الملاك الذي يشير إليه الله في كتبه السماوية، بدءا من الكتب التي مضت وإلى قرآننا الذي نزل على قلب نبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فإنما نبحث هذه الليلة مفصلا حول هذا الأمر لأنه داء القرن العشرين كما تعلمون، والذي يتصفح الجرائد والمجلات الغربية يرى الشيء الفظيع الذي يمكن أن الإنسان يستحي ويخجل أن يذكره فوق المنبر، الذي نقرأه في جرائد الغرب وفي كتبهم ومجلاتهم حول أخبار ما يشابه بقوم لوط. هذه الأخبار الفظيعة التي يستحي الإنسان من ذكرها. فإنذار الله لقوم لوط إنذار لهذا القرن أيضا، لأنه نفس العمل، اكتفاء الرجال بالرجال العياذ بالله، واكتفاء النساء بالنساء أي الشذوذ الخلقي. هذا الأمر الذي شاع اليوم في العالم، وإضافة على الشيوع شاع بشكل علني، يعني أن قوم لوط كما يأتي في بعض أو كما نقرأ في بعض الآيات القرآنية كانوا يتعاطون أو يتعاطون هذا المنكر في نواديهم، كما في آية من آيات القرآن كلمة نادي ونوادي، يعني كانت هناك مراكز لهذا العمل الخبيث الوسخ. الآن في الغرب نفس الشيء، إضافة على ذلك أصبح شيئا قانونيا في بعض البلاد، يعني صدق عليه البرلمان ومجالس الأمة في بعض البلاد، ومظاهرات ومسيرات فاضحة تخرج في الشوارع طلبا لتثبيت حقوقهم. وأنا كثيرا ما رأيت عندما أسافر إلى الغرب أرى في كثير من الشوارع مسيرات، نسأل ما هذه المسيرات، أو نقرأ في لافتاتهم باللغة الإنجليزية، أو نقرأ في الجرائد في اليوم الثاني نرى أنهم يطالبون بحقوقهم من الحكومة ومن الشعب ومن مجالس الأمة. يوم من الأيام كنت أمشي في هايد بارك، هاي الحديقة المعروفة في لندن، طبعا ذهبت لأجل سماع الخطب، لأنه هناك يوم الأحد حسب زعمهم منبر حر، يعني كل واحد يجي يلقي خطبة كيف سياسي اجتماعي اقتصادي فكري جنسي أي شيء يريد. فأنا رحت فرأيت أن هناك رجل يخطب، فاقتربت إليه لأرى ماذا يقول. رأيت أنه يشرح هذا الموضوع ويجمع الناس حوله ليقنعهم أن الرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفين بالنساء علنا. طبعا بعض الناس كانوا ينتقدوا وبعض الناس كانوا يقبلون ويأيدوا. المهم إن هذه الظاهرة ظاهرة يمكن أن نقول شعلنا بها، هي في أوروبا في الغرب، لا، أولا هذه الظاهرة ظاهرة في عصر التقدم والرقي والعلم، ثانيا من يقول أنها لا تتجاوز حدودها وتصل إلى بلادنا، أو من يقول أنها لم تصل إلى الآن، يمكن أنها قد وصلت بعض علاماتها. المهم هذا نوع من الإنذار، وليس إنذار عالم اجتماعي مثلا أو عالم في علم النفس أو عالم من علماء الطب ينذر، لا، الله ينذر في كتابه الكريم، لقد أنذر قوم لوط وينذر الأمم جميعا. هذه كمقدمة أولى. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنس البشري في هذا الكون وأراد للإنسان أن يبقى، أن يستمر، أن يعمر، أن يتوالد، أن يتناسل ويبقى. سيداك ليش؟ ليش الليلة مو علينا؟ ليش؟ لأنه اليوم مو بحثنا حول هذا الموضوع، بحثنا فقط حول النكاح والسفاح بمناسبة هذه الآيات التي قرأناها. أراد الله سبحانه وتعالى للجنس البشري أن يبقى وأن يتكامل ويتطور ويستمر، فجعل في الجنس البشري حالة الزوجية وبالمناسبة أقول أن الله لم يخلق في الجنس البشري فقط حالة الزوجية، منتبهين؟ خلق في كل شيء حالة الزوجية، في الحيوان، في النبات، في كل المخلوقات الله خلق حالة الذكر وحالة الأنثى، حتى أن بعض علماء الطبيعة في عقيدتهم أن الجماد أيضا له حالة الذكورة والأنوثة، يعني حبات الرمل. طبعا أنا ما عندي خلفية علمية عن هذا الموضوع، ما عندي تحقيق، ولكن سامع. المهم في النبات واضح، وفي الحيوان واضح، وما علينا بالجماد، وفي الإنسان أيضا واضح، هناك ذكر وأنثى يتوالدون يتكاثرون وتستمر البشرية، وتستمر قافلة الحيوانات أيضا، وتستمر قافلة النباتات أيضا. لولا التوالد والتناسل ولولا الذكورة والأنوثة لما استمرت الحياة على هذه الكرة الأرضية. هذا هو واضح، هذا شيء واضح لا يحتاج إلى دليل. الشيء غير الواضح هذا، أن الله سبحانه وتعالى لأجل استمرار البشرية جعل هناك مشجعات لأجل البقاء، بقاء النوع البشري. شنو المشجعات؟ هذا شوية دقيق اليوم البحث. الإنسان يجب أن يبقى، كيف يبقى؟ يجب أن يأكل، صح ولا لا؟ يجب أن يشرب، يجب أن يبني، يجب أن يرتاح، يجب أن ينام، يجب أن يتوالد. هذا البحث اللي اليوم نريد نتكلم حوله. الإنسان بطبيعته إذا لم تخلق، شوية انتبهوا الليلة، إذا لم تخلق لذة لهذه الأمور ما كان يسويها. منتبهين؟ يعني شلون؟ أنا أريد أن أبقى، مو مهم عند البقاء، البشر مو مهم عند البقاء، المهم عنده ما يجره إلى البقاء. يعني إذا الله ما كان يجعل في الحلوى اللذة، وفي الرز اللذة، وفي العصير اللذة، وفي التفاح اللذة، وفي اللحم اللذة، ما كنا نأكل وما كنا نشرب، معنى ذلك كنا ننتهي. جعل الله لذة في هذه الأمور، وهذا شيء أيضا طبيعي. في قضية النكاح نفس الشيء، كما أنك تشتهي إلى الأكل تشتهي إلى النكاح، كما أن الإنسان يشتهي إلى الشرب يشتهي أن يتوالد ويتناسل. لولا هذه اللذة لما كان الجنس البشري يتوق، أي يندفع للأكل والشرب والقضايا الجنسية. غاية ما هنالك أن هذه اللذة يحتاج إلى أن يزينها في الإنسان، فجعل الله في فطرة البشر نوعا من الانجذاب حول هذه الأمور، مو فقط جوع. يمكن تقول لا هذا جوع، لا مو فقط جوع، أو حاجة، لا مو فقط حاجة، نوع من الانجذاب. هذه الانجذابية موجودة في فطرة البشر، ولكن موجودة بشكل موزون، يعني بشكل إلى حد. إذا تجاوزنا الحد الطبيعي الفطري يكون الإسراف. كلمة الإسراف إخواني إحنا شنو نتصوره؟ نتصور الإسراف والتبذير هو أن نرمي أو نرمي الأكل الزائد في السفرة، نرميه في شنو؟ في الدرام حسب تعبيرنا، في القمامة. هذا النوع من الإسراف، هذا النوع من الكفران، مو من الإسراف أصلا، هذا كفران لنعمة الله. الإسراف والمسرف والمبذر والتبذير المورود الوارد في القرآن مو هذا. الوارد في القرآن كلمة الإسراف إذا تتبعون الآيات، والمسرف والمسرفين والمبذرين كانوا إخوان الشياطين، مو معناته أن ترمي الأكل الزايد في السفرة ترميه بالدرهم، هذا النوع جزئي جدا. الإسراف هو الخروج عن الاعتدال، الذي يخرج عن الاعتدال الفطري الذي خلقه الله وأودعه في نفسي ونفسك، في فطرتي وفطرتك، هذا يسموه الإسراف. ولذلك يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بس شوي أنا رميت تمن بالدرام أنا أصير أخو الشيطان؟ مو هذا صحيح، أن هذا حرام، مو صحيح واحد يرمي بالدرام أكل مثل ما نرمي لا سمح الله. طبعا لازم نجمع ودي للبحر أو ندفنه أو ندي للطيور، هذا اللي احنا ماشيين عليه، المتدين ما يذبه بالدرام. ولكن أريد أن أقول الإسراف الوارد في القرآن، والذي جاءت هذه الكلمة في قضية قوم لوط بالذات اللي راح نقراها الليلة، جاءت هذه الكلمة لتبين لنا أن هناك حدود معقولة لتزيين اللذة في فطرة الإنسان وفي عقله. إذا تجاوزنا هذه الحدود فأصبحنا من المسرفين. التجاوز على قسمين إخواني، قسم إفراط وقسم تفريط. يعني هناك من لا يأكل فينتحر، هذا خلاف للفطرة، يعني تجاوز حد الاعتدال فلا يأكل، يقال له هذا مجنون، ليش بتأكل؟ أكل زين. هذا ما ترونه في الآية القرآنية، قل من حرم زينة الله. أنا دا أربط الآيات كلها ببعض، قل من حرم زينة الله، فمعنى ذلك أن الزينة الطيبات من الرزق الله يقول من حرمها؟ ليش بتأكل؟ ليش بتشرب؟ ليش بتتزوج؟ يقول لا أنا زاهد ما أريد أتزوج. لا، الذي يزهد عن الزواج، البنت التي تزهد عن الزواج والرجل الذي يزهد عن الزواج، هذا غير طبيعي، هذا مسرف، بس مسرف بذاك المعنى اللي شرحنا، يعني خروج عن الاعتدال الطبيعي. هذا من جانب. الجانب الثاني ذاك اللي لا هو يأكل، الأكل له مقدار صحن بس مو يأكل هواية حتى يصير متخم وحتى يتمرض ويصير عنده سكري، هذا أيضا شنو؟ إسراف. هذا في الأكل، أنت تعال في كل شيء جيبه، الأكل، المنصب، القوة، التجارة، المال، الأولاد، الزواج، في كل نعمة أنعم الله بها علينا يأتي قضية الإسراف أي الاعتدال وعدم الاعتدال. هناك تاجر ما يخالف، قل من حرم زينة الله، روح تاجر، روح إلى السوق، روح اكسب، الكسب حلال، الكسب عبادة أصلا، ولكن إلى حد، مو أنه صباحا مساء حتى صلاتك تنساها بعد، حتى مسجد بعد ما تشوفه. ليش؟ لأنه رابع صار تاجر، هذا صار تاجر بعد ما تشوفه في المسجد بعد. لا، إلى حد، إلى حدود كل شيء. بالعكس يا أبا هذا أصلا مو كاسب، شو يسوي كله بالمسجد يقرأ قرآن؟ هذا غلط. من قال لك كله تقرأ قرآن، كله تعبد ربك، كله صلاة، كله نياحة، كله لطم؟ من قال؟ هم مو صحيح. كل شيء بمقدار، في كل قضية وفي كل نعمة تأتي هذه المعادلة التي شرحناها، أتصور واضح. بعد نأتي إلى قضية الزواج. الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا رسول الله. الليلة احنا بحثنا حول شنو؟ حول الاعتدال في قضية اللذة الجنسية. اللذة الجنسية شيء مودع في فطرتنا رجالا ونساء، موجود هذا. اللي ينكره معناته ما يفهم. يقولون الله يرحم السيد حسين القمي رحمة الله عليه، من باب القصة حتى ليلة شوية نطول عليكم، مرجع كبير كان اسمه سيد حسين القمي رحمة الله عليه، من كبار المراجع، كان أستاذ السيد ميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه. كان يقال له ها هو كان يقول أن الذي يقول أنني لا ألتذ من الغناء والموسيقي هذا حمار، ما يفتهم هذا، لأن الإنسان يلتذ بطبيعته من الموسيقي ومن الموسيقى ومن الغناء وهالأشياء، ولكن حرام. أما واحد يقول لا ما ألتذ أنا، لا، اللذة موجودة، ولكن الله جعل لهذه اللذة حدود، قال لنا أنه هاي حدودكم، إذا تجاوزتموها ينزل العذاب عليكم. قضية قوم لوط شنو كانت؟ قضية قوم لوط هؤلاء تجاوزوا حدود الاعتدال في اللذة الجنسية، هذا هو، ما مسوي شيء أكثر من هذا. صحيح كان عندهم أصنام يعبدوها، وكثيرين كان عندهم أصنام يعبدوها، ولكن المهم في قوم لوط تجاوزهم عن حدود الفطرة في اللذة الجنسية. اكتفى الرجال بالرجال واكتفى النساء بالنساء فنزل عليهم العذاب. نجي إلى قومنا، إلى أمتنا، إلى قرننا، قرن العشرين. حقيقة هاي القضية اللي دنقراها في الصحف، أنا لو من أقرأ هواية أخاف، وأنا هواية أسافر تدرون، وهواية أتابع هاي القضايا، حقيقة مخوف، هذا مخوف للعالم يعني. بس هذول ما أدري ما يفتهمون. أنا طبعا سألت واحد من أساتذة الجامعات في أمريكا مرة قعدنا وياه، قلنا أنتم منتبهين لها الظاهرة، ظاهرة قوم لوط في بلادكم؟ قالوا إيه. قلت له شلون عودة؟ قال والله القضية بعد تجاوزت حدودها، من يقدر عليها؟ قلت يعني شنو؟ قال يعني كثيرين من علمائنا المصلحين منهم يفهمون أنه هذه ظاهرة خطيرة. طبعا هو ما كان ينتبه القضية الدينية الغيبية اللي احنا نريد نقراها الليلة، يعني أنه عذاب ينزل من الله سبحانه وتعالى، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، هذا ما يفكرون هالشكل، يفكر بالإيدز، يفكر بالأمراض التناسلية، يفكر بالأوبئة، هم زين، هم هذا عذاب في تصوري، يعني مو لازم العذاب يجي إلا حاصب كما جاء على قوم لوط، يجي إيدز يكرف الأكو والماكو. ولكنه قال كلمة، قال كثيرون يكتبون مقالات في الجرائد والمجلات الاجتماعية والسياسية، ولكن القضية مفتوقة بعد هواية، ما ممكن أصلا، ما ممكن أن الإنسان المصلح يأتي ويأخذ ويجعل حد لهذه الأمور. قضية قوم لوط نفس الشيء، النبي المصلح لوط عليه السلام شنو قصته؟ قصته هكذا، كان من أتباع إبراهيم عليه السلام. طبعا القضية وين؟ القضية في الجزيرة العربية طبعا، يعني في هالمناطق، الأردن وفلسطين وقسم من مصر، هاي المناطق كانوا الكلدانيين يسكنونها، وكان إبراهيم عليه السلام نبيا عظيما كبيرا، إبراهيم معروف، فآمن به لوط عليه السلام وأنقذه إبراهيم عندما ارتحل من مقامه وذهب إلى فلسطين إلى الأرض المقدسة كما في القرآن، وسكن لوط في قسم من فلسطين اليومي الحالي، يعني هناك أسامي عمورة سدير، المهم مناطق المؤتفكات موجودة في القرآن هذا الاسم. هذا القوم أسباب التاريخية ما علينا بها لأنه بها تفصيل، المهم كانوا يتعاطون هذا العمل الشنيع، فأرسل الله إليهم لوطا عليه السلام فأنذرهم وخوفهم وهداهم وبلغ فيهم ودعاهم إلى الحق وذكر لهم كل الآثار السيئة المترتبة على هذا العمل الشنيع، فما ارتدعوا إلا أهل له. بس أهل له، بناته وأولاده، قوم اتبعوه مع البنات والأولاد، المهم بنات كانوا حتما. أما زوجته العجوز المذكورة في القرآن، هذه أيضا كانت لم ترتدع، المهم ما كانت من المؤمنين أو من المؤمنات بلوط عليه السلام. فانتهت الدعوة، التبليغ إلى حد. قلنا مرارا في هذا المجلس أن التبليغ له حد، حتى تبليغ الله سبحانه وتعالى وتبليغ نبينا أيضا إلى حد. عندما ينتهي الحد يقول الله فتولى عنه اتركهم. احنا أيضا في قرن العشرين نفس الشيء، احنا نروح نبلغ. المؤمن، أنا ما أقول عنا، كل مؤمن داعية في نفس الوقت يجب أن يبلغ دينه، يذهب إلى التبليغ، إلى الإرشاد، إلى الدعوة إلى الله، إلى النصيحة، إلى الهداية. ما فاد يتركه، يروح على واحد ثاني وهكذا. فلم تفد إنثارات لوط بقومه من هذه القرية المطبوعة على هذا العمل الشنيع، فجاء العذاب. كيفية مجيء العذاب شلون كانت؟ أن رسل من قبل الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث أن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الملائكة المقربون عند الله، يبدو هذولا للأعمال العظيمة، للمهمات الصعبة، كل واحد إلى دور من الملائكة. هؤلاء كانوا للمهمات الصعبة دائما، حتى في قضية نوح، في قضية هود قرأنا معكم أيضا نفس الشيء. فجاءوا إلى إبراهيم وأخبروا إبراهيم عليه السلام أننا قد أرسلنا من قبل الله لتدمير هذه القرى الأربعة. فقال لهم إبراهيم إن فيها لوطا، لوط موجود هناك. قالوا نحن أعلم بما فيها، إحنا ندري منه به، لكن إحنا عندنا تكليف لازم نطبقه، ونحن ننجي لوطا وأهله. فأتوا ثلاثة ملائكة تزيوا بزي البشر، لأن الملائكة يمكن أن يتزيوا بزي البشر، يعني يتخلقوا بخلقة البشر، كما في الحديث أن جبرائيل عليه السلام كان يتشكل بشكل دحية، دحية أحد الصحابة، دحية الكلبي، كان يأتي ويجلس في المجالس بشكل دحية الكلبي، هكذا يقال في الروايات. المهم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة العظام والكرام عند الله أتوا بشكل شباب جميلين، وفي الرواية موجودة أنهم مرد، مرد يعني اللحية ما كان عندهم إلا قليل، جمال أبها، أجوا ووردوا في قرية لوط عليه السلام. لوط كان في المزرعة، كان زارع أيضا. رأوا لوط فقالوا نحن ضيوف عليك، ما قالوا إحنا رسل الله. لوط قال تفضل، ضيوف يأتون إلينا أهلا وسهلا، لأن من شيمة الأنبياء الكرم أنهم كرام، ومن شيمة المؤمنين الكرم. فجاء بهم لوط إلى بيته. في الطريق أكو في الرواية أنه ندم على فعلته، قال إيش سويت أنا، أنا اللي أدري ما هو عمل قومي، فكيف أخذ هؤلاء الشباب الجميلين أخذهم إلى بيتي، إيش سأسوي هسه بعدين؟ المهم قال بعد هذا هو بعد، أنا ضيفتهم ما يصير أرجع عن كلامي. فذهب بهم إلى بيته، طبيعي في الطريق شافوهم الناس. ولكن عندما دخلوا البيت وأجلسهم يقال أن زوجته أيضا أخبرت القوم أنه عندنا ضيوف، تفضلوا. نستجير بالله من الإمرأة الغير مؤمنة. فجاءوا شرار القوم، طبعا مو كل القرية جاءوا، احنا دائما نقول كل أمة لا تعمل العمل الخبيث أو الإجرام، ممكن واحد يعمل، ابن ملجم واحد، قدار أو قدارة ابن سالف الذي قرأنا الليلة الماضية، الليالي الماضية، كان واحد من قوم ثمود، ولكنهم رضوا بعمله. قوم لوط أيضا كلهم كانوا هشر، كانوا يتعاطون هذا العمل الخبيث النجس، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، أي قطعوا النسل البشري. نرجع إلى المقدمة الثانية اللي ذكرناها. الله سبحانه وتعالى قد جعل اللذة في التزاوج وفي النكاح، ولكن هذه اللذة الفطرية طرها بإطار شرعي معقول. إذا تجاوزت عن هذا الإطار المشروع تنتهي اللذة وتنقلب إلى فساد. شلون إحنا في قضية الأكل نفهم هذا الشيء؟ في قضية الملابس، الملابس نوع من النعمة، أنت إذا لبست هواية تختنق طبيعي بعد، وإذا ما لبست أصلا تبرد. شوف الإسراف يجي في كل مكان. في قضية الأكل نفس الشيء، في الأكل نفهم، في الشرب نفهم. أكو واحد عاقل يشرب 50 لتر ماي بالساعة؟ مستحيل. كيف أنه يفهم أن الإنسان يجب أن لا يشرب 50 لتر ماي؟ الماي لذيذ، عصير التفاح هو لذيذ، بس إلى حد. أكو مسابقات شوية بايخة يخلون أنه في المدارس قديما كانوا يخلون أنه منو يأكل مثلا 50 بيض مثلا، هذا شنو المسابقات البايخة شوية. كل شيء بمقدار، رفع الأثقال بمقدار، اللعب بمقدار، التربية بمقدار، التعليم، كل شيء بمقدار. اللذة الجنسية نفس الشيء. قوم لوط تجاوزوا الاعتدال، يعني أرادوا اللذة للذة، ما أرادوها لما عليها الفطرة البشرية، أي التناكح والتناسل واستمرار النوع البشري. يعني أريد أن أقول أن الأساس في هذا الموضوع كما في الأكل والشرب، الأساس هو استمرار النوع البشري والصعود إلى التكامل الرقي المعنوي، مو الأساس الأكل. ترها الأكل وسيلة، الذي يفهم الأكل هدف هذا غلطان. لازم يفهم أن الأكل وسيلة لأجل الرقي المعنوي. ولذلك المؤمنون حقا والعارفون حقا عندما تسألهم لماذا تأكل يقول إن أكلي عبادة، إن شربي عبادة، إن نومي أيضا عبادة، أنام حتى أتقوى على العبادة، أأكل حتى أتقوى على خدمة الناس المستضعفين، أشرب حتى أتمكن أن أمشي وأخدم الناس. هذا مبتغاهم. الأئمة يأكلون؟ نعم يأكلون. الأئمة والأنبياء يتناكحون؟ نعم. يتزوجون؟ نعم. يلتذون؟ نعم. ولكن هناك فرق بين أكل نبي وأكلي. أنا آكل للأكل وهو يأكل للعبادة. الإنسان العادي يلتذ للذة، لأجل اللذة. أما الإنسان الفاهم ما يلتذ للذة وحده. الإنسان عندما يسمو شوية، يرتقي، يتكامل، يكبر، يفهم، عد يعرف شنو الهدف من الحياة. وعندما عرف الهدف من الحياة ما يسوي بعد إسراف. إسراف بهذا المعنى، يعني الخروج عن الاعتدال الفطري والطبيعي. فهؤلاء دخلوا في بيت لوط عليه السلام وبدأ لوط يستقبلهم. طيب قعدوا، فالقوم عرفوا أن ضيوف جدد أتوا إلى بيت لوط. من هم؟ شباب جايين. فتهاجم القوم إلى بيت لوط. لوط عليه السلام من جانبين، جانب أنه هؤلاء ضيوف والضيف له احترام، من جانب ثاني أن هذا العمل عمل شنيع فلازم أن يبلغ، وتكليف النبي هو الدعوة والتبليغ والهداية والإرشاد. فجاء ينذرهم، صار تدافع هنا في الباب. لوط عليه السلام يدفع وهؤلاء يدفعون، صارت عركة أصلا، عركة حقيقية. شوف إلى وين يوصل الإنسان، يعني الإنسان يتكامل ويتكامل ويسمو ويسمو إلى أن يصل إلى درجة فوق درجات الملائكة، ويتسافل الإنسان ويتسافل ويهبط ويهبط إلى أن يصل إلى هذه الدرجة الدنيئة، أنه يتسابق للشر، يتسابق للخبث، ويدفع رسل الله سبحانه وتعالى، يقاوم رسل الله وأنبياء الله. فتدافعوا والرسل قاعدين الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام الذين تزيوا بزي الرجال قاعدين هناك عادي. ليش؟ لأنهم مطمئنين يدرون شنو وضعهم، أقوياء بقوة الله سبحانه وتعالى. فتدافعوا، لا شافوا لا القضية بعد هواية تطورت، فضربوا كما في الحديث فضربوا لوطا على وجهه ورموه في بيته. شوف الإنسان لوين يوصل. نفس الحالة في القرن العشرين، أنا هي أرجع إلى قرننا. المصلحون في هذا القرن تلاميذ الأنبياء وتلاميذ الأئمة عليهم السلام ينادون الناس، طبعا المخلصون منهم، العالم المخلص ينادون البشرية، يا بشرية وين رايحين؟ رجعتم إلى الجاهلية، إلى عمل قوم لوط أيها الغربيون؟ شو يسوون هذول حقيقة؟ أنا ما دا أحكي سياسة، دا أحكي علم اجتماع، دا أحكي علم غيب، علم غيب من الله سبحانه وتعالى، ما علينا بالسياسة، السياسة للسياسيين. ولكن يا أمة الغرب وحتى بعض الأمم عندنا اللي نسمع عنه أيضا رجعوا إلى هذه الجاهلية، وين رايحين؟ عذاب ينزل من الله سبحانه وتعالى، لأن كل إسراف وكل تجنب عن الاعتدال في الأكل، في الشرب، في التجارة، في السوق، في العمل، في العلم، في الدين، كل شيء تجاوز عن حده انقلب إلى ضده. اللذة الجنسية صحيحة، ولكن اللذة الجنسية المأطورة بإطار جعله الله سبحانه وتعالى. والله مو قصدي يعني إسلام إلا، حتى المسيحية، حتى المسيحية. ذاك اليوم احنا رايحين نقول حتى المسيحية، رايحين في كندا على قضية مشروع لمقبرة، تدرون بعض الإخوان يدرون، فسألت من الذي يريد أن يبيع المقبرة لنا، واحد مسيحي قسيس، رحنا إلى الكنيسة عملوا مؤتمر يعني جلسة بيننا وبينهم، جلس القساوسة هناك وإحنا مشايخ رايحين جلسنا في مونتريال. أول سؤال طرحت علي قلت له يا جناب القسيس لماذا تبيع الأرض التي جعلتها الحكومة للمقبرة؟ واحد قال أنتم المسلمين عندكم فساق، قلت وايا ما شاء الله أو ما شاء الشيطان، لأن هذا من تزيينات الشيطان مو من تزيينات الله. قلت إيه هواي. قال إحنا المسيحيين عندنا فساق. قلت يعني شنو؟ ما افتهمت. قال يعني أن المسيحيين بدأوا يحرقون جثث موتاهم. عجيب، إحنا سامعين بالهند البوذيين يحرقون، أنتوا ليش تحرقون؟ قال لأنه أصرف. شوف المادة وين توصل. قلت يعني حرام عندكم؟ قال بلي في ديننا في المسيحية، هاي المسيحية الموجودة بس محرفة غير محرفة، هاي الكنيسة، الكنيسة تحرم للإنسان المسيحي أن يحرق جثة ميته، لازم ندفن مثلكم بس على طريقتهم، تدرون يخلون في خشبة أو في تابوت مع التابوت والملابس يخلون، المهم دفن، نوع من الدفن. طبعا هذا باطل عندنا. قلت له طيب عد شلون أنتم؟ قال أنا أريد أبيع المقبرة، إلى الآن ما دافن فيها أحد، مقبرة 100,000 متر. قال لأنه بعد ما يجي أحد يدفن، يدفنون بس قليل صايرين. قلت الفرق إيش؟ قال الدفن عندنا يكلف 3,500 دولار، والحرق يكلف 500 دولار 600 دولار. فمن اللي الغربي اللي يفكر بشكل مادي؟ شوف أريد أرجع إلى كلامي، أن كل شيء تصبح مادة، يصبح الهدف مادة فقط مو الهدف العيش السليم. فلازم نبيع المقبرة، يعني الأرض نبيعها، فإحنا الحمد لله اشتريناها ما علي. المهم نرجع إلى كلامنا، واحد يقول لهؤلاء يا أمة الغرب شوي على مهلكم، جمعيات ومؤسسات تؤسس نستجير بالله للشذوذ الجنسي، نوادي يتعاطى فيها هذا العمل الخبيث. أنا اللي أخاف منه أخاف شيئين، أخاف أولا عذاب الله سبحانه وتعالى كما على قوم لوط، فالسنة الكونية والإلهية نفس السنة لا تتغير، سنة الله لا تتغير، مو واحد يقول أمة الرسول أمة مرحومة لا ينزل عليها العذاب، من يقول من ينزل؟
قرأنا البارحة بالليل. الآن أقرأ لك الحديث، أتصور جايبه وياي، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا. الله يقول، يعني تشوفون إذا أتاكم العذاب بياتا، بياتا يعني في الليل، أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أبو جعفر عليه السلام إمامنا يقول: فهذا عذاب. انتبه، لازم نكتب هذا للغربيين نقول لهم، وللشرقيين بعضهم الظالمين: فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة. استجيروا بالله، أهل القبلة ترموه هذولاك فقط. انذار. أنا لما أقرأ القرآن لازم أتفاعل مع القرآن، يأثر فيه، ولا شنو 50 ختمة أقرأ وما أفتهم شنو، شو الفائدة؟ صحيح ثواب بي، الختمة بي ثواب، كل قراءة ونظر إلى القرآن بي ثواب، ولكن مع التدبر. مو نقول هاي الآيات لقوم لوط، لا، من يقول؟ يقول الإمام: إنه ينزل في آخر الزمان عذاب على فسقة أهل القبلة، وهم، شوف الكلمة هذا مهم، وهم يجحدون نزول العذاب عليهم. تقول لي يابا هذا يجيب إيدز، أمة تبتلى بالأمراض الفتاكة، ما ينتبه أصلا. الغرب جميل، ما يخالف، جميل، الغرب جميل بالتكنولوجيا، بالطائرات، بالنفاثات، بالاختراعات، ما يخالف، لا بأس، نتعلم منهم، ولكن لا نتعلم منهم فسقهم وفجورهم. فهم يريدون أن يعلمون الفسق والفجور، ما يريدون يعلمون التكنولوجيا. دير بالك ترى. ونحن نقول لهم: رحما بأنفسكم. مو بس إحنا، حتى لازم ننصحهم إلهم، هم بشر، نحبهم لأنهم بشر، نكرمهم، بني آدم مكرم ما يخالف، بس إيش دعوة، وين رايحين؟ اللواط هذا العمل الشنيع والسحق ذلك العمل الوسخ يصبح شيئا قانونيا، شلون هذا؟ بس إحنا ما على نبي، من يقدر عليهم؟ إحنا ندير بالنا على أولادنا، على بناتنا، على أجيال المستقبل. مو كل واحد دز ابنه إلى أوروبا، روح عمي هاي فلوس وروح في الصيف تونس، وين يتونس؟ وين يروح؟ خو مراكز إسلامية خو ماكو هناك مفصلة في كل البلاد حتى المركز ياخذه، وين يروح هذا؟ ليش بعض العلماء يقولون مراكز مراكز في الغرب؟ حتى المركز الإسلامي ياخذ شبابنا، لا يروحون منا منا، يروح يتونس ما يخالف. التنزه زين، أن يذهب إلى الاستراحة والاستجمام جميل، ولكن دير بالنا عليهم. لا يأتون إلينا بالأمراض، مرض خلقي، مرض فكري، مرض عقائدي، وحتى مرض صحي أيضا. طيب نرجع إلى التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. شنو كان سبب العذاب يا رب العالمين؟ تكذيب، هذا هو. والتكذيب على قسمين: تكذيب لفظي يقول لا رب للدنيا ملحد، وتكذيب عملي كما قلنا دائما في السنوات الماضية. التكذيب على قسمين. أكو ناس من أهل القبلة من المسلمين وحتى من المؤمنين لا يكذبون أحكام الله بلسانهم أو بألسنتهم، ولكنهم يكذبون أحكام الله وسنن الله بسلوكهم وبأعمالهم وبتصرفاتهم وحتى بمواقفهم. الإنسان موقف، موقفك خلي يكون في جبهة الخير مو في جبهة الشر، لسانك لسان خير، عملك عمل خير، كل خطوة منا خطوات خير. هذا رمضان، هذا شهر الله اللي يلزم أن نستفيد منه. قوم لوط كذبوا، لوط أتى إليهم بالنصيحة فكذبوه، قالوا هذا كذب، هذا كل هذا الحكي مالك كذب، كذبت قوم لوط بالنذر. النذر جمع الإنذار أو جمع المنذر، يعني كذبوا الرسل أو كذبوا إنذارات الرسل. طيب احنا ايش سوينا؟ الله يقول إنا أرسلنا عليهم حاصبا. طبعا هذا يعني قرن كامل يلخصه الله في جملة واحدة، وإلا لوط مو يوم الأول إجا قال لهم وبكرة إجا العذاب، لا، قرون أو أيام أو سنين تمادت. إحنا نفس الشيء، خقارين بعد بالجرة. ليش أنا بعد أكرر؟ الإحصائيات مدهشة حقيقة، مؤلمة، مو مدهشة، مؤلمة الإحصائيات لهذا المرض الفتاك. كل من هذه الأمور، كل من الإسراف، يعني عدم الاعتدال لخطوط الفطرة الإلهية. واحد تشوفه أصلا ما يتزوج، واحد تشوفه أنه يريد يلتذ بشيء محرم، كله مصحيح، هذا إسراف. طيب إنا أرسلنا عليهم حاصبا. الحاصب في معاجز الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا شوية اجى مثلا في عاصفة. في التفسير بعض المفسرين الجدد عادة يردون عذاب الله يصوروها بأشياء عادية، ولكن في التفاسير أن هذه كانت شيء، كان شيء غير عادي، كانت ريحا قوية تأخذ، برواية تأخذ الحصى والأحجار من الأرض وترفعها إلى السماء وتهبط بها إلى الأرض. الملائكة كانوا يسوون هكذا، وهناك أحاديث أنها لا، كانت شهب، كانت حصى سماوية. هم أكو شهب، أكو حصى سماوية. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. الذي يمشي على سنة الله والذي يمشي على قانون الله هذا ينقذ، بشرط، بشرط أنه حتى الرضا ليكون إلها. أنا أكرر، حتى الرضا بعملهم هذا أيضا مبغوض عند الله، لأن الذي يرضى أيضا يحشر فيهم. ولكن آل لوط الذين آمنوا به، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. هؤلاء الثلاثة الشباب الذين تصور الأعداء قوم لوط أنهم ضيوف عاديين، فبدا أنه بيدهم القدرة التكوينية من قبل الله سبحانه وتعالى. جبرائيل ذلك الملك العظيم عند الله عليه السلام، وميكائيل وإسرافيل قالوا يا لوط طب نفسا، فنحن رسل الله إليك، أتينا بالعذاب إلى هؤلاء القوم. كيف؟ أنتم رسل؟ نعم نحن رسل الله. تترحى عنه. أول عمل اللي سووه أنه رموا بوجوه هؤلاء القوم. هسه تراب في حديث، وفي حديث آخر أن جبرائيل أشر إشارة هكذا، فأصبحوا عميانا كلهم، كلهم صاروا عميان الذين هجموا على باب دار لوط، فتخبط القوم وذهبوا هكذا عميان، واحد يضرب الثاني، وجايين هم يقضون وطرهم. وقالوا للوط اصبر إلى الصباح، أليس الصبح بقريب؟ لا تستعجل، بكرة راح تشوف. احنا بكرة نكمل الحديث في قصة نوح وفي العبر التي نأخذها من هذه القصة التي تطبق على قرننا، قرن العشرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.